الصيف وقميصان في الشتاء. عايز يعني ما شاء الله وسع الله عليه خليهم ثلاثة وتر ثلاثة كفاية جدا. عايز ايه؟ انما التاني يقول لك الكرافتة الحمراء مع الدبوس اللي مش عارف ايه والكرافتة البيضة مع والجزمة البنت. انت لابس شراب احمر مع انت رجل فلاح ما تفهمش حاجة. يا اخي ايش هذا الكلام؟ هو كفن في النهاية، كفن كفن ليس فيه الوان، ولو لونناه ماذا ينفع؟ هو للتراب للدود للارض. ثم اماته فاقبره ثم السبيل يسره، خلاص خرج في الارض وسعى. ربنا يسر لك سبل الطاعة وبالعكس عسر عليك سبل المعصية. فالمعصية تحتاج منك الى بذل ودفع، وتحتاج منك الى جهد وبلاء، وتحتاج منك الى تكلف ومظاهر كاذبة. اما الطاعة فلو صليت بما يستر عورتك فصلاتك صحيحة، لو صليت بما يستر عورتك من سرتك الى ركبتك صلاتك صحيحة. عندك ثياب؟ لا، لابد ان يكون على عاتقك شيء في الصلاة، لازم يكون على كتافك حاجة من الثياب، وان كانت العواتق ليست من العورة، لكن لابد من تغطية العاتقين في الصلاة ما دمت تملك ثيابا تكفي لذلك. انما ما فيش خلاص هي فوطة تستر العورة من السرة الى الركبة وصلاتك صحيحة. فالصلاة لا تكلفك، الطاعات كلها لا تكلفك بفضل الله، ما في طاعة مكلفة. وحتى الحج فإننا نقول لمن حج بيت الله الحرام وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى، ربنا سيبارك لك ويعوضك أكثر مما دفع. ولو فكرت ستجد أننا ما ندفع إلا لهذه العوائق والحدود التي وضعها المستعمر. لو فتحوا سبل الخير والطرق بين بلاد الإسلام لما تكلفت في الحج إلا أقل القليل. فبصنا نفسك بتقول بسم الله توكلنا على الله سبحانه الذي سخر لنا هذا، يا عم بتاع الميكروباص توديني مكة وانت هنا وديك مكة تدفع كام ادفع كذا، بطل نفسك بتحج وترجع بمبالغ زهيدة جدا. لكن ايه المشكلة؟ لا لازم تروح شركات السياحة. اخبروني في العام الماضي انه لما شدد على امر التأشيرات ولما منعت التأشيرات الا من طرق شركات السياحة، من الذي كان بيده ان يسهل الامور؟ اخبروني ان الزانيات والعاهرات كن يتاجرن في تأشيرات الحج. شركات السياحة لا خير فيها، لا خير فيها. ولسنا مع هؤلاء الذين يقتلون ويسفكون الدماء، لسنا مع هؤلاء ولسنا منهم في شيء. برأنا الله من افعالهم وبرأنا الله من تهورهم وبرأنا الله من أفكارهم، لسنا منهم في شيء. ولكن الحق أحق أن يقال، إن الله يسلط المتطرف على المتطرف. فالذين يفتون بحل السياحة هكذا لماذا؟ لقوله تعالى فسيحوا في الأرض. يا أخي استحي على نفسك، استحي على نفسك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هو أنت بتاخد السائح تقول له بص فرعون ده كان كافر، كان كافر وطاغية، شوف ربنا عمل فيه إيه يا سائح. ده أنت بتقول له ده جدي المعظم المفخم، فين عاقبة الذين من قبلهم؟ أنت بتروح تقول له انظر كيف فعل الله في الكافرين ودمرهم، وها هي معابدهم تشهد على كفرهم وشركهم، وهذه أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وهل هناك خلاف بين علماء المسلمين في حرمة التماثيل؟ بإجماع أهل العلم التمثال المجسم حرام، ولو رأى الصحابة هذه التماثيل ما أبقوا منها شيئا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي تابعي عن علي رضي الله عنه يقول أبو الهياج قال لي علي رضي الله عنه، والحديث قدح فيه بعض أهل العلم من جهة شيء في سنده لكن لا يضر، حديث صحيح إمام مسلم، قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لو دخل الصحابة بلادنا وشاهدوا هذه التماثيل ما أبقوا منها شيئا. لكن ما كانش واحد يقول لك الصحابة دخلوا مصر وسابوا الأثار. هو كان فيه ساعتها أثار، الأثار كانت تحت التراب، أثار اكتشفت في بعثات الأثار قريبة جدا من زمننا، ما كان فيه أصلا أثار ظاهرة ومعروفة. فما كان منها محرما كان لو رأوه لكسروه، ولو كان أبناء قومنا هداهم الله وأصلح حالهم، لو كانوا في كعبة في الكعبة المشرفة في عام الفتح وكان الأمر بأيديهم لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تكسير الأصنام، ولقالوا له هذا تراث، هذا تراث وحضارة، لا ينبغي أن نكسر هذه الأصنام لأنها تدل على أمجاد العرب. هذا الكلام لو كان أبناء قومنا وجلدتنا هؤلاء الذين هم من المسلمين أصلح الله حالهم، لو كانوا في الكعبة يوم الفتح وكان الأمر لهم لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تكسير الأصنام، ولقالوا له ده صنم خلاص كانوا بيعبدون من نجدع بهم. الآن هو تمثال يدل على حضارات كان يعبده العرب أجيال وأجيال، دليل هنا مئات السنين إن لم تكن آلاف. هذه حضارة لا نملكها حتى نكسرها، هذه ليست ملكا لأحد ولا تقدر بثمن. كان حول الكعبة 360 تمثالا تعبد من دون الله، كسرها صلى الله عليه وآله وسلم عن آخرها وما أبقى فيها واحدا. حتى الصور التي كانت على جدران الكعبة من الداخل دعا بماء ومحاها، منها صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فدعا بماء ومحى الصورة من على جدار الكعبة وقال والله كذبوا عليهما، والله ما استقسم بها قط. إنما هؤلاء المغفلون لو كانوا في ذلك الوقت لكانوا قالوا هذه حضارة كيف نطمسها، هذه تماثيل لا بد أن تبقى لأنها دليل على عهود مضت، لا بد من حفظ هذا التراث، كان آباؤنا وأجدادنا العظام يعظمونها. لا حول ولا قوة إلا بالله. جهل، الجهل يعمي ويصم، الجهل يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، ويجعل الحق باطلا والباطل حقا. الجهل يغير الأمور ويقلب الموازين، الجهل يغير الأمور ويقلب الموازين. ومعروف أحكام الكافر إذا دخل بلاد الإسلام من أرادها، فهناك كتب لا تعد ولا تحصى تتناول هذا. الكافر الذي يريد أن يدخل بلاد الإسلام لتجارة أو لغيرها، هناك أحكام تضبطه. ما هي فوضى؟ يأتي بامرأته العارية ويقبلها في الشارع أمام الناس ويعاشرها معاشرة الأزواج في الطريق، فكيف إذا كانت معشوقته؟ وليس بعد الكفر ذنب، وإنما المشكلة فينا وليست فيهم، المصيبة عندنا وليست عندهم، هم كفار أصلا وليس بعد الكفر ذنب. إنما أنت أيها المسلم يا من تؤمن بالله واليوم الآخر وتزعم ذلك، هل يجوز لك في دينك أن تسمح بمثل هذا الفجور؟ هل يجوز لك في شرع الله أن تأذن باستيراد الخمور؟ هل يجوز لك في كتاب ربك أن تأذن في التعامل بهذه المعاملات الربوية، وأن يلعب الكفار الميسر، وأن تنشئ لهم الصلاة الكبيرة الضخمة الفخمة للقمار؟ هل هذا يجوز في دينك أنت؟ لسنا نسأل عن حكم الكفار، وإنما نسأل عنك أنت أيها المسلم. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ربنا يسر لنا سبل الخير وأعاننا عليها، وصعب علينا سبل الشر. سبل الشر صعبة ووعرة، من منا يستطيع أن يذهب إلى صالة قمار؟ هل يمكن أن تفكر في هذا حتى ولو كنت تريد أن تفعل هذه المعصية؟ أقول لك أنا عايز أعملها لكن ما عنديش إمكانيات أروح الأماكن الفخمة دي، ما يروح يلعب قمار يروح يلعب عند الوسطى بالطويسي اللي جنبي اللي عامل فترينة في الشارع ده، ايش يوديه في هذه الاماكن؟ وحتى بالطويصي هذا سيأخذ منك شيئا. ما الحرام له ثمنه في الدنيا وله ثمنه في الآخرة. الحرام غرم، غرم دنيوي وأخروي، أما الحلال فطيب وسهل وميسر والحمد لله. ما في الطاعات عسر، بل الطاعات كلها يسر، بل إن دين الله كله يسر من أول إلى آخره. ثم السبيل يسرها، وبعد أن تعيش فوق هذه الأرض ثم أماته فأقبره. فالدنيا معبر، شوفوا ربنا هنا ذكر الدنيا على أنها مجرد معبر، من بطن أمه إلى بطن الأرض، وفي الطريق دنيا. ربنا سبحانه يذكر المراحل، من نطفة خلقه فقدرها، هذه في الرحم الأم في بطن الأم، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره إلى بطن الأرض، من بطن الأم عبر الحياة إلى بطن الأرض، من بطن إلى بطن، من ظلمة إلى ظلمة، من ظلمات الرحم إلى ظلمة القبر أعاذنا الله منها. ثم أماته فأقبره، أي جعله في قبر، وهنا التعبير بأقبر لأن الفعل منسوب إلى الله. أما أنت إذا دفنت أحدا تقول قبرته، لا تقول أنا أقبرته، تقول قبرته فأقبره الله، واضح؟ قبرته فأقبره الله، فأنت قابر، أنت قبرت. أما الله سبحانه فإيه؟ فأقبره، أي جعله في قبر. نعم. أما الذي دفن يقال قبره، قبر فلان فلانا، أي دفنه. أما الله فإنه هو الجاعل لذلك بتقديره ومشيئته سبحانه، فجعل الإنسان بعد أن كان حيا يمشي على رجلين جعله في قبره، مرحلة أخرى. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء، عندما يأتي أمر الله، ثم إذا شاء أنشره. وبعض أهل العلم استدلوا هنا، أو إن ثم هذه تدل على أنه بين وضعه في قبره وبين الساعة هناك زمن. نعم. ولذلك أهل السنة يعترفون بمرحلة القبر، مرحلة القبر مرحلة فيها حياة أخرى، حياة برزخية. البرزخ هو الممر بين بين شيئين، فالبرزخ مضيق بين بحرين، برزخ، والبرزخ هو القبر وهو مضيق بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. نعم. فلا بد إذا انتقلت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أن تمر ببرزخ القبور. القبر هذه مرحلة أهل السنة يعترفون بها، وأن الإنسان في قبره يتعرض للاختبار وللابتلاء وللفتنة. وأما حديث القبر روضة من رياض الجنة حفرة من حفر النار ففي سنده ضعف، فلا ينبغي أن نذكره، ولكن الأحاديث الأخرى كثيرة. أما هذا اللفظ ينبغي أن نتجنبه، أرأى القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا سنده ضعيف. أما الأحاديث الصحيحة الكثيرة فإن كثيرة، وأن الإنسان يسأل في قبره ثم يعرض عليه مقعد من الجنة ومقعد من النار، ويقال أبدلك الله بهذا، هذا مقعدك، أبدلك الله بهذا. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم إيش؟ ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فين العذاب الأول؟ هذا كان فين لما كانوا يعرضون على النار؟ إذن هذا قبل يوم القيامة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبور، أي يرى الإنسان مقعده وهو في قبره، يقال له هذا مستقرك، يقال للميت هذا مستقرك. بل ورد في السنة أنه يرى المكانين، المؤمن يقال له انظر فينظر، فإذا بمقعد في النار فيستعيذ بالله، فيقال له هذا مقعدك من النار أبدلك الله به
هذا في الجنة.
والعكس في حق ذلك الكافر أو المنافق أو الفاجر، فيكون هذا فيه بشرى للمؤمنين وفيه توبيخ وتبكيت للظالمين والكافرين والفاجرين والمنافقين. ثم إذا شاء أنشره، بعثه، ومنه يقال البعث والنشور. نقول البعث وإيش والنشور، إيش معنى البعث والنشور؟ يعني إعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى، وهذا يكون يوم القيامة. ثم إذا شاء أنشره، فالمشيئة هنا مشيئة الله، فيبقى في قبره إلى أن يشاء الله أن ينشره. وعلى ما ذكر الحافظ ابن كثير، وقوله تعالى ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي تخرجون من قبوركم مرة أخرى أحياء. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، قراءة ننشذها، هذه القراءة التي نعرفها. هنا يذكر الحافظ ابن كثير كيف ننشرها، أي نحييها. وانظر إلى العظام كيف ننشرها، أي نحييها، أي نبعثها. ثم نكسوها لحما. وقال نعم بعد ذلك ثم إذا شاء أنشره، إذن بين الدنيا والآخرة برزخ، القبر، أعاذنا الله من ظلمته ومن ضيقه، نعوذ بالله من ضيق القبور ومن ظلمة القبور، ونسأل الله أن يعافينا من عذاب القبر، وأن يوسع علينا في قبورنا وعلى أموات المسلمين الموحدين أجمعين، وأن ينور لنا ولهم في القبور برحمته، وهو أرحم الراحمين. ثم إذا شاء أنشره، كلا. تفسيران لأهل العلم بالتفسير، كلا أي لم يشأ الله بعد، فهناك فترة حتى يبعث الله من في القبور. كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يأذن الله بعد بخروجه من قبره، ولكنه سيكون. كلا لما يقضي ما أمره، أي وإن كان الله قد أمر بالبعث للأموات من القبور، إلا أن هذا لم يأتي أوانه بعد، لم يقضه الله بعد تنفيذا. وأما كونه قد قضاه في مشيئته وكونه وعلمه القديم، فهذا قد سطر ولا راد لقضائه، وسيكون كما قدره الله وأراده. تفسير، تفسير الثاني، كلا لما يقضي ما أمره، أي ما مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يوفي بما عليه، ولا يمكن أن يقضي ما كلفه الله به. فلو حاسبه الله حسابا دقيقا لكان الإنسان هو المحجوج. لو حاسب الله الإنسان حسابا دقيقا لكان الإنسان هو المحجوج. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. ومن رحمة الله بنا أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن ضعاف، نحن ضعاف، لا يمكننا أن نؤدي ما علينا كما يحب الله ويرضى، ولكن الله يعين وييسر، وأنت تستعين بالله على قضاء ما عليك، ولا كما قلت لا تتوكل على قوتك ولا على صحتك ولا على نفسك، فأنت ضعيف جدا، وخلق الإنسان ضعيفا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، وما توفيقنا إلا بالله. فلا تستعن بقوتك، وإنما استعن بربك على قضاء ما أمرك الله به. كنت أتحدث مع بعض إخواني الدعاة في هذه المنطقة، فيسألني لماذا لا تمر علينا. قلت له يا أخي يعلم الله أن الواجبات لا أقول المستحبات أكثر من الأوقات، برغم أننا في زمان يسمونه بزمن التقدم والحضارة والرقي، كل ما اخترعوه المفترض كما قلت أن ييسر وأن يوفر الوقت، لكن النتيجة هي العكس، أنه كلما اخترعنا وسائل توفر الأوقات وجدنا الأوقات تذهب منها البركات. مشاهد ونشعر به جميعا، ما كان عند آبائنا سيارات، ولا كان عندهم طائرات، ولا كان عندهم غسالات، ولا كان عندهم ثلاجات، ولا كان عندهم كذا وكذا مما يوفر، وكان عندهم تليفونات. طيب المفترض أن هذه الوسائل توفر الوقت، فالمفترض فينا أن يكون عندنا وقت كبير من الفراغ نظرا لما وفرته علينا هذه الوسائل من أوقات، لكن الشاهد والواقع بخلاف ذلك. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان تجد الأزمان خلاص لا بركة فيها، نشعر أن الشهر كأنه أسبوع، وأن الأسبوع كأنه يوم، وأن اليوم كأنه ساعة. إيش هذا؟ واحد يصحى الصبح مش الليل جاء، يصحى الصبح الليل. إيش يا جماعة؟ إيه بيحصل يا جماعة؟ إيه الوقت بيروح فين؟ سبحان الله، الوقت يمر بطريقة غريبة جدا، والأعمار تمر بطريقة غريبة جدا، وهذا كله محسوب علينا. هذه من أعمارنا، هذه الأوقات التي تمضي من أعمارنا. يعلم الله لا يجد بعضنا، بل لا يجد أحدنا وقتا لقضاء ما هو عليه، ما هو عليك واجب فريضة، تجد أنك مطالب بصلة رحمك ولا تستطيع أن توفي بذلك، تجد أنك مطالب بعيادة المرضى من معارفك وأقاربك وأرحامك وجيرانك، لا يمكنك أن تفعل ذلك. الحديث معروف، مرضت فلم تعدني، لي أصدقاء وإخوة في الله من المقربين جدا لي يمرضون، ويعلم الله ما أستطيع أن أعودهم، ولا حتى أستطيع أن أرفع سماعة التليفون أكلمه أقول له كيف حالك، من ضيق الوقت ما في وقت، الإنسان يلهث. والواجبات عليه كثيرة، واجباتك تجاه أسرتك وزوجتك وأولادك أنت تقضيها هكذا على الطائر كما يقولون، ما في وقت. فالإنسان مهما فعل ومهما اجتهد لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فإن لم تستعن بالله لن توفق ولن تيسر، والله قادر على أن يجمع عليك شملك. على رأي أحد إخواني كان موجودا أيضا معي في نفس ذلك الوقت الذي كنت أخاطب فيه ذلك الأخ الذي يقوم على الدعوة في المنطقة أيضا، فقال لي هذا الأخ، قال لي أنت نسيت أن أكثر الناس غيرنا يضيعون أوقاتا كثيرة أمام آلات اللهو والتلفاز، ده إحنا ما بنشوفش حاجة من هذه الأشياء، ومع ذلك نقول إن الأوقات لا تكفي لفعل الواجبات. يا سبحان الله، يعني الناس كمان بيضيعوا الأوقات في اللهو، وهل هناك وقت للهو؟ للواحد مش عارف يجد وقت بس يلعب فيه واحد من أولاده، بيختطف كده الدقائق، يحمل هذا أو يقبل هذا أو يلعب مع هذا كده على الماشي، كله على الماشي، ما في وقت صحيح. فإذا لم يجمع الله عليك الشمل لن توفق لشيء أبدا، هو شمله الشمل إذا وفقك الله وجمع عليك شملك بحيث يمكنك الله سبحانه من أداء ما عليك، وعندها تشعر بسعادة ولذة ما يعلمها إلا الله. فالسعيد من وفق لطاعة الله سبحانه، السعيد من وفق لطاعة الله سبحانه. كلا لما يقضي ما أمره، إذن تفسيران الآن، ويرجح الحافظ ابن كثير التفسير الأول الذي ذكرته أول، هو كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يأذن الله بعد في بعث الأموات من القبور، ولكنه سيكون، إنما توعدون لواقع، ثم لترونها عين اليقين. والتفسير الثاني كلا لما يقضي ما أمره، أي الإنسان، يعني إما أن يكون الضمير في أمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون الضمير في أمره عائد على الإنسان. ورجح الحافظ ابن كثير أن السياق يقتضي أن الضمير راجع إلى لفظ الجلالة، لأن الآيات من أولها تتكلم بعد يعني عن أشياء هي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من أول إيش؟ من أول قوله تعالى: من نطفة خلقه، من أي شيء خلقه؟ نعم، من أي شيء خلقه. بدأنا خلق، الذي خلق؟ الله سبحانه. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. في الكلام على هذا رجحه الحافظ ابن كثير باعتبار أن الضمائر كلها راجعة إلى شيء واحد هو لفظ الجلالة، نعم، أو هو الذات الإلهية. كلا لما يقضي ما أمره، أي وإن كان الله قد قدر وكتب أن الأموات سيخرجون وينشرون ويبعثون من قبورهم، إلا أن هذا بعد حين، لم يأتي أوانه بعد. ويذكرنا الله بأشياء نعرفها جميعا. يا من تستنكر البعث والنشور، انظر إلى ما يحيط بك، انظر إلى أكلك، أنت بتأكل وتقول لك ده عيش مش عارف بتاع نصف آلي، وده آلي وده لا لا، انسى موضوع آلي ونصف آلي، فكر قبلها شوية كده، هو الآلي والنصف آلي ده كان أصله إيش؟ أنت نسينا خلاص. إحنا يقول لك من أين يأتي الماء؟ تقول له من الحنفية. لا، الماء ما بيأتيش من الحنفية، الماء بيأتي من السماء. مش هذا. من أين يأتي الطعام؟ من الدكان. لا، مش من الدكان، الدكان بيبيع بس. طب الدكان يقول لك يبقى من المصنع. شوف الذكاء. يقول لك لا، مش من المصنع يا أخي، ده بعضه من المصنع وبعضه مستورد من الخارج. يعني أصله منين؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام اللي انت بتاكله ده اصله منين؟ ربنا اخرجه من اي شيء؟ من الارض الميتة. فالذي اخرج هذا الطعام من الارض الميتة قادر على بعث الاموات بعد الموت. هذا معنى الكلام. فلينظر الانسان الى طعامه. انا صببنا الماء صبا، ربنا ينزل المطر من السماء. ودورة طبعا احنا ما احناش عارفين حاجة في الكون الا اقل القليل. لما ربنا بيحكمنا في شيء بنبوظه، صحيح؟ النيل يلا انتوا شوفوا بقى تعملوا النيل، هنعمل السد العالي، وقلنا هنبني ودفنا بنينا السد العالي، وشغلانة الطويلة دي بتاعتنا. بعد شوية يقولك بوظنا النيل ده، تاري السد العالي ده منع الطامي، والطامي ده اللي كان بيعمل ايه، وكان بيرسب الترتيبات بتاعته في الدلتا، ولولا هذا لزحف البحر على الدلتا، وبدأت البحار تأكل من دلتا النيل، والأرض بتتآكل، والبحار بتزحف على الأرض. الله، ده تاري الكون ده متسق وبينه توافق عجيب. وأطبع إن كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان يدخل نفسه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدي أقوامنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يهدي العصاة منا، وأن يردهم إلى عقولهم، وأن يردهم إلى الحق والصواب، وأن يفيقوا من غفلتهم، أن يفيقوا من سباتهم العميق، وأن يجعلنا ممن يتوبون ويؤوبون إلى الله ولا يصرون على المعاصي وعلى الفسق وعلى الفجور. فإحنا اليوم واحد منهم كاتب مقال إن النيل ده أصبح عبارة عن مصدر للأوبئة ومصدر للجراثيم. طبعا مخلفات نازلة في النيل، والنيل واقف ما بتحركش. كل اللي بيأتي اللي رب الخير اللي كان ربنا بيبعته كان بيزق ويمشي في البحر. احنا الخير ده وديناه فين؟ حجزناه هنالك. طيب ايه اللي هيزق؟ مفيش حاجة هتزق. اللي بيزق دلوقتي هي المخلفات بتاعة المصانع. فتجد النيل تروح كده على الكوبري وتبص تلاقي المياه ما بتمشيش، صحيح؟ واذا كانت تمشي فتمشي ببطء. حتى في وسط فصل الصيف، وسط فصل الصيف ده كانوا الناس بيشوفوا النيل فيه ايه؟ سرعة رهيبة للماء، لان الماء يزيد كل سنة يأتي أمطار تنزل على الحبشة وعلى منابع النيل في أوغندا وغيرها، وتأتي المياه الكثيرة بالخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، ومهما كان في النيل من وثاخات وقذرات كل ده يتكنس ويروح فين؟ البحر. يروح البحر يترسب، ربنا ايه يبخر المية، تفضل المية الوثاخة تحت والمية تطلع في الهواء ايه نظيفة، تطلع فوق تلف وتاخد دورتها وتنزل على منابع النيل مرة أخرى ايه نظيفة. ما هي دي دورة المية؟ هي المية كانت بتقعد نظيفة ازاي؟ فيه دورة. ايه اني رأيت وقوف الماء يفسده، الماء ما دام وقف لازم يفسد، انا الماء مش من طبيعته السكون، لازم الماء عشان خطر يكون طيب لازم ايه يتحرك. هي دورة المياه اللي احنا بندرسها في العلوم، واحنا مش فاهمين العلوم ولا فاهمين اي حاجة. الماء بيروح البحر عشان هناك تترتب القاذورات والوساخات والفضلات، ويأتي بقى ايه البخر، تتبخر المياه بيطلع معها وسخة، لا بيطلع المياه نظيفة، ربنا بينقيها تاني سبحانه وتعالى، وتلف تاني وتروح السحب وتتجمع وتنزل الامطار الايه النظيفة الطيبة. الماء جدد وكرر وصفي ونقي، سبحان الخلاق العظيم. أنا صببنا الماء صبا، لكن احنا دلوقتي الذنوب والخطايا والمفاسد بتاعتنا حتى ماء المطر بينزل اسود، لانه بينزل من فوق نظيف، يلاقي الجو ملوث يجيب معه بقى الغبار والوساخة. شوف دلوقتي ماء المطر نزل على يدك سودة، يا سبحان الله، حتى الماء الذي جاء من السماء طاهرا ونظيفا ومباركا تلوث بأعمالنا. نعم، حتى الجو ما سلم من أعمالنا، حتى الجو لم يسلم من أعمالنا، فنزل الماء اللي كان بينزل طيب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل الماء عرض جسمه الشريف للمية للمطر. يقولوا أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لهم إنه حديث، حديث عهده أو حديث عهده بربه، حديث عهد بربه، يعني ده لسه دائما عند ربنا طازه. فالله قدر نزوله، فتقدير الله فيه تقدير الآن. إنه حديث عهد، إنه حديث عهد بربه. فكان بيتبرك بماء المطر، كان يتبرك بماء المطر صلوات الله وسلامه عليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنت بتأكل إيه؟ يقول لك بأكل كورن فليكس. طيب كورن فليكس ده أصله إيه؟ يقول لك آه صحيح، ده أصله ذرة، يعني الذرة دي برضه بتطلع من الأرض، ما فيش كله بيطلع من الأرض، وأنت بتأكل إيه؟ مهما أكلت ستجده من الأرض. إحنا بقى حطيناه في صور صناعية وحطينا له أغلفة وحطينا له كراتين ومطبوعات والكلام ده كله، ها لا ينفي أنك تأكل من الأرض. ومنها يخرجك الله بعد موتك كما يخرج الحي من الميت، وأنت تعرف ذلك. فتوضع البذرة الميتة والنواة الميتة في الأرض، يخرج منها زرعا طريا ونباتا لينا. يا سبحان الله، دي كانت فولة الواحد بيجيب شاكوش يدقها تنط، حطها في التربة ينزل الماء عليها، تبص تلاقي عود أخضر طري طالع من هذه الفولة القاسيه، فارق الحب والنوى. سبحانه رب الفلق، هي رب الفلق لأنه هو الذي يفلق الأرض ويفلق الحب ويفلق النوى، وفالق الإصباح لأنه يفلق الإصباح من الظلمة. سبحانه هو رب الفلق. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الحب الشعير والفول والقمح والذرة، حبوب، كل هذه حبوب، والعدس والفاصوليا واللوبيا كل هذه حبوب، الحبوب معروفة، كل هذه حبوب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، العنب معروف لدينا، وقضبا، البرسيم. كل ايش قضب؟ قضب البرسيم، علف البهائم. يا سبحان الله، الارض تطلع عنب وتطلع برسيم، هاي وشجرة العنب هنا وشجرة البرسيم وجنبيها يسقى بماء واحد، هاي وده يطلع عنب وده يطلع برسيم، والارض واحدة ما اختلفتش، مش دي ارض ودي ارض، هاي مش دي ارض سائنها شربات ودي ارض هاي سائنها ملح، لا هي دي ارض واحدة والماء واحد، ولكن ده برسيم وده عنب. ومن الاشياء الطيبة الطريفة التي يعني استفدتها في سفري لارض الجزيرة العربية سواء الى السعودية او الى اليمن، انك تجد الناس هناك يسمون البرسيم قضب،
قبر يقول لك
هات شوية قبر. قبر ايه قبر؟ قبر يقول لك برسيمة. ما يعرفش كلمة برسيمة، اكثرهم ما يعرفوش. يمكن السعوديين يعرفون برسيم شوية، اليمنيين ما يعرفوش برسيم خالص، هو قبر. يقول له ايه القبر ده؟ هات شوية قبر. قبر ايه؟ برسيم. فهو في كتاب الله قبر وعنبا وقضبا وزيتونا. والزيتون احنا ايه بناكله، لكن الزيتون ده ليه منافع كثيرة جدا، له زيت، والزيت يدهن به ويؤكل ويغمس كإدام غموس. العرب يعرفون زيت الزيتون كايه؟ كغموس، يغمسوه كده ويأكلوه. زيت الزيتون بالفول جميل جدا، وكثير من الشعوب العربية تأكل المأكولات بزيت الزيتون مش بالزيت بتاعنا ده، زيت النخيل وزيت عباد الشمس وغيره. عباد الرحمن ما هو عباد الشمس، ما فيه، كل النباتات تعبد الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا أن القضب هو البرسيم، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. ومر بنا في سورة التين والتين والزيتون، وقلنا ليه ربنا أختم هنا بالتين والزيتون؟ أرض الشام حيث بعث عيسى عليه السلام، وطور سينين حيث بعث موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين حيث بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأقسم الله بالمواضع التي نزل فيها الوحي. وإلى يومنا هذا معروف الشام سوريا ولبنان دي بتاعت التين وبتاعت الزيتون وبتاعت معروف الزيتون معروف. وزيتونا ونخلا، نخل ما في شيء من النخل إلا هو نافع. نخلة من تسكة كده من أول الورقة الخضراء لغاية ما تنزل تحت الأرض في الجذور والأخشاب، ما في شيء من النخلة يلقى أبدا، يطلع فيها بتاع كده ليف وحبال، والبتاع الأخضر ده خوص يعملوا منه مقاطف، طب والجريد يعملوا منه أقفاص سبحان الله، طب والخشب يسبب البيوت. الآن يفكر كثير منهم في أن يبني بيته من الخشب حتى لا يتأثر بالزلازل. في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر البيوت لا تبنى من الطوب، خاصة في الريف، خاصة في الريف لا يبنون البيوت من الطوب، حتى الذي يبنيها من الخشب يبنيها من لدائن وبلاستيكات وأشياء، بحيث لو جاء الإعصار ما تبقاش الطامة كبيرة، لأن لو انهدم البيت فوق رأسه في مشكلة. فيعملوها من لدائن وبتاع، بحيث لو حاجة وقعت عليه ما إيه ما تضرهوش ما تأذيهوش، بجاهزين هم للمصائب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. نعم، فهم جاهزين للمصائب، جاهزين للعذاب. أما نحن فكنا في غفلة، نظن أن عذاب الله بعيد عنا وأن غضب الله لا يحل في بلادنا. لا، ده احنا لازم نصحى كويس جدا، لابد أن ننتبه. وما زال فينا من يعلن كفره للنعم، ويعلن كفره بالشرائع، ويعلن كفره بالقرآن وبالسنة. الأسبوع الماضي كنا هنا، كنت بتكلم عن إيش؟ عن فيفي عبده، مش كده؟ تابت راقصة، فواحد من هؤلاء أصلح الله حاله وهداه الله، له عمود اسمه بين قوسين، كاتب آخر نكتة، اعتزلت فحر حمدي الرقص والفن وتحجبت، وكاتب أمامها بين قوسين بايخة. انظروا كيف، ايش هو اللي بايخ؟ انت الذي يطلق عليك انك بايخ، ما في ابوخ منك. صحيح، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما نرى ابوخ من كلامك هذا. ما هو العجيب في ان تتوب راقصة كانت تعري جسدها للناس؟ ما العجيب في ان تستر عورة عرفت ان الله امر بسترها؟ ما العجيب في ذلك؟ وهل هذه نكتة؟ وهل هذه بايخة؟ ما أبوخ كلامك، ما أبوخ هذا الكلام. والله سبحانه يحاسب الإنسان عن الكلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. كلمة يروح فيها 70 سنة في جهنم، كلمة واحدة. أفلا نتقي الله في أقلامنا؟ أفلا نتقي الله في ألسنتنا؟ أفلا نتقي الله في أنفسنا؟ وأعجبني كلام كتبه أخونا الشيخ صفوة شوادفي حفظه الله في مجلة التوحيد العدد الجديد، أول صفحة كده لما تفتح الغلافة فيه مع القراء، أنصحكم بقراءة هذا المقال مع القراء، يتكلم عن الصحفيين الذين يشنون حربا لا هوادة فيها على الفضيلة، لا نقول على التطرف، الحجاب ليس من التطرف، الحجاب فريضة من الله، العري ليس من الخير وليس من الفضيلة في شيء، العري مخالف لشرع الله، والذي يقول يجب على العارية أن تستتر، يجب على من تعري بدنها أن تستره، لأن الله أمر بذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. اللباس لباسان، لباس يستر العورة الظاهرة البدن، ولباس يستر العورة الباطنة وهي سوءة القلب وسوءة الاعتقاد، أمراض القلوب هذه سوءات، فما الذي يستر السوءة الباطنة؟ لباس التقوى. وما الذي يستر السوءة الظاهرة؟ الملابس اللي احنا نعرفها دي. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. نسأل الله أن يلبسنا لباس التقوى. فعندما تتوب مثل هذه الراقصة وتريد أن تستتر بلباس التقوى قبل أن تستر بدنها، ما هو العجيب في ذلك؟ فأخونا شيخ صفوة حفظه الله يقول إن هؤلاء الصحفيين، إن هؤلاء الصحفيين في المؤسسات المختلفة يشنون حربا لا هوادة فيها على الفضيلة، لا نقول على التطرف، تطرف إيش؟ تطرف هذا نحن نكون في قتل وسفك دماء وفتن، وهذا كلنا نعترض عليه، إنما الكلام عن الفضيلة، أنا شن حربا على الفضيلة. فيقول أخونا الشيخ صفوت في نهاية مقاله والعجيب أن الكاتب مسلم وأن الجريدة جريدة في بلد مسلم، ولكن القلم كافر والحبر أمريكي، لا يريد أن يكفر الرجل لأن التكفير هذه مسؤولية كبيرة، ولكن الكلام الذي كتبه هذا القلم كفر، هذا كلام كفر. عندما نقول إن هذه المرأة التي غطت نفسها واعتزلت أن تظهر بزينتها للناس، نقول إنها أساءت، نقول إنها ما كان ينبغي لها أن تفعل ذلك، عندما نقول هذه ظاهرة غريبة وعجيبة ويجب علاجها. بعضهم يقول إن الصحف هي التي تساهم في التطرف، لماذا؟ لأنها تنشر أخبار توبة الفنانات. انظر كيف، انظر كيف، فهناك كلام يكتب في صحفنا هو من الكفر، والشيخ صفوت لأنه من أهل السنة والجماعة ما يريد أن يكفر مسلما بعينه إلا إذا توفرت فيه كل الشروط وانتفت كل الموانع، لكن الكلام اللي بيكتبه القلم ده كلام كفر ظاهر. لذلك قال فالقلم كافر، والعجيب أن الحبر حبر أمريكي. الآن خلصنا من الشيوعية، طلعين لنا في بدعة الايه العلمانية، اللي كانوا شيوعيين دلوقتي بيوا علمانيين، على غيرتوا مذهبكم ليه؟ وما أدرانا ماذا سيكونون غدا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لو فكرت في القوم ستجد أن دينهم الدرهم والدينار، هم أصلا ليسوا أصحاب مبادئ، ولكن أينما مال الدينار مالوا معه. والله الدينار شرقي نروح شرق، غربي نروح غرب، الدينار عند الاثنين نكون مع الاثنين، إيه المشكلة؟ نعمل مذهب وسط، الاشتراكية العلمية، احنا بقى نعمل ايه؟ نروح عاملين كده فبركة نقول الديمقراطية الاشتراكية، اي حاجة، ايش المشكلة؟ المشكلة كيف نحصل الدنيا، كيف نحصل الدراهم والدنانير. فالناس في الحقيقة ليسوا عبادا لا لماركس ولا للعم سام ولا لغيرهما، وإنما هم عباد لبطونهم وفروجهم عباد الدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكف، وإذا شيك فلن تقش. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناس من يعبد بطنه، ومن الناس من يعبد فرجه، ومن الناس من يعبد هواه، ومن الناس من يعبد الدراهم، ومن الناس من يعبد الدنانير، ومن الناس من يعبد الزلمكات، ومن الناس من يعبد القطيفة، ومن الناس